بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بتكبيرات الانتقام، ما حكمها يا خالد؟ ليه واجب؟ ما الدليل؟ نعم خليل، حديث المسيء في صلاته، حديث ارفع الرافع قال ثم كبر أقرأ بهم القراءة، نعم ثم يكبر ويرفع رأسه ثم يكبر إلى آخره. وسمع الله لمن حمده، نفس الحكم قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. نعم. هل يجمع الإمام بين التسميع والتحميد؟ ذكر البراء. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة. والمأمون؟ ما الدليل؟ فقولوا ربنا ولك الحمد. والمنفرد؟ أم حكم حكم الإمام يجمع بينهما؟ يقول لو ترك أكثر من تكبيرة سهوا هل يسجد سجدا واحدا؟ نفس نعم، وإن تعدد السهو فسجد واحدا لا سيأتي في سجود السهو. وهل يجب على المأمون قول استمع الله لمن حمده أو لا يقولها؟ نعم ليس بواجب، بل الأصح أنه يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد، هذا أقرب. المأمون يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد. فما حكم قوله ربنا ولك الحمد في حق المأمون؟ واجب، لأنه مأمور به. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فقول الإمام سمع الله لمن حمده وقول المأمون ربنا لك الحمد في حكم تكبيرة الانتقال في بقية الصلاة. لا، الواجب على الإمام قوله سمع الله لمن حمده، والزيادة في حقه مستحبة، ربنا لك الحمد تحميد مستحب في حق الإمام. وصلنا إلى حديث ابن عباس في السجود على السبع الأعضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. كما الآن ذكر أعضاء سبعة، كيف هو الأنف ثاني؟ نعم، قالوا إشارته إلى أنفه مع تسمية الجبهة إشارة إلى أنها عضو ناصح، ويدل على ذلك تسميتها بسبعة أعضاء، وذكر الأنف مع الجبهة، وأيضا هو عظم واحد ليس بينهما مفصل. يقول أيما أفضل، زيادة ربنا لك الحمد أو مع الزيادة حمدا كثيرا طيبا باركا فيك؟ أيما أفضل؟ مع الزيادة بلا شك، لا شك أن الزيادة أفضل. نسينا أن ننبه على أن بعض الأذكار ما ذكرت هنا عند الاعتدال من الركوع، مثل ماذا؟ هذا الحديث الذي ذكرنا له، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك، عندما هذا الدعاء ما الذي أخرجه؟ لكاسة؟ لا، هات غيره. عبد الله، له. أبو سعيد بن أبي أوفى في زيادة أخرى من السماوات ومن الأرض وما بينهما وما يستمشي الله، هذه زيادة أخرى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه. ما من هذا الجهة، هذه الجهة ما يسألون عندك عالم من حديث الرافع والرافع في البخاري. نعم وحديث أبي سعيد ذكره في الباب وجاء بنحو عن ابن عباس وابن أبي أوفى في صحيح مسلم. طيب نرجع إلى حديثنا، قال حكم السجود على الأعضاء السبعة. قال لا خلاف في أن السجود على هذه الأعضاء هو السجود الكامل، واختلفوا في الواجب من ذلك على قولين. الأول يجب السجود على جميعها وهو أحد القولين للشافعي ورجحه كثير من أصحابه، والصحيح المشهور عن أحمد وعليه أصحابه وأكثرهم لم يحكي عنه خلافا، وهو قول مالك وإسحاق وزفر وحكي عن طاووس، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الباب والأمر للوجود. أمرت أن أسجد إلى آخر. عمن جاهد ابن عباس، هل جاء صحابي آخر؟ عن العباس بن عبد المطلب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر السجود على سبعة أعراض عياضة، وذكر الصلاة في صحيح مسلم، حديث العباس في صحيح مسلم. قال القول الثاني إنما يجب بالجبهة فقط، عن الواجب فقط أن يضع جبهته في الأرض والباقي مستحب، الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وهو القول الثاني للشافعي وحكي رواية عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم سجد وجهي للذي خلقه وصوره الحديث. وهذا يدل على أن السجود على الوجه ولأن الساجد على الوجه يسمى ساجدا، وإذا وضع غير الوجه على الأرض لا يسمى بذلك ساجدا. أنهم قالوا إذا وضع يديه فقط ركبتيه وما وضع جبهته لا يسمى ساجدا، وهذا قد يعني يرد عليه، لأن من لم يمكن جبهته ليس عنده قدرة يكتفي بالإمام، مع ذلك يسمى ساجدا. فانحناءه تقديم وجهه، نعم خفض وجهه عند أن لا يستطيع أن وضع الجبهة يسمى ساجدا، مع أنه لم يباشر وجه الأرض. فماذا عن حديث سجد وجهه؟ ما هو الجواب عن حديث هذا؟ قالوا أضاف السجود للوجه فقط. يعني أضافه إلى الوجه لكونه أشرف الأعضاء التي تباشر، ولكونه نعم ولا ينافي كون الوجه سجد، أيضا لا ينافي أن بقية الأعضاء أيضا سجدا، ذكره للوجه لا ينافي أنه ساجد لجميع أعضائه. نعم والحديث صريح في المسألة، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. وعلى قولهم لو أن إنسان سجد فقط بماذا؟ بقدميه ووجهه فقط، يعني يصير مقوسا، ومع ذلك عندهم يجزر، وهذا بعيد عن تطبيق الحديث. حديث في صريح في المسألة أنه مأمور بالسجود على الأعضاء السبعة، ويعتبر أيضا بيان لكيفية السجود المأمور به في القرآن، اركعوا واسجدوا. قال المسألة الثانية حكم السجود على الأنف في حديث الباب أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، ولمسلم في رواية الجبهة والأنف، فاستدل بهذا وذاك من يقول يجب السجود على الأنف مع الجبهة، وهو قول مالك وأحمد في رواية عنهما وإسحاق، وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وحكي قولا للشافعي. قال: وجاء في المسألة حديث صريح عن العباس رضي الله عنهما عند الدارقطني والحاكم مرفوعا: لا تقبل صلاة لا يمس فيها الأنف ما يمس الجبين. وهذا الحديث لو صح لكان نصا في المسألة، ولكن بقي الحديث الأول الجبهة وأشار بيده إلى أنفين دل على أنه عضو واحد. قال: ولكن الصواب في هذا الحديث أنه من مراسيل عكرمة، صواب ذلك أبو داود والترمذي والدارقطني وغيرهم. قال ابن رجب: وروي معناه عن طاووس والنخعي وسعيد بن جبير. يعني النسخة اللي عندك. قال: وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في سنن البيهقي أنه قال: إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك. وهو من طريق سماك عن عكرمة، وقد أعله الترمذي بالإرسال، فهو راجع إلى مرسل عكرمة السابق من طريق سماك. رواية سماك عن عكرمة في ضعف، وأيضا أعل بالإرسال. فإذا ما بقي معنا إلا الحديث أمرت أن أسجد على سبع عظم، رواية مسلم الجبهة والأنف، ورواية الصحيحين الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، دل على أنه عضو واحد متكامل لا يحصل السجود إلا بتمكين العضوين لأنه جعلهما كالعضو الواحد. قال: وذهب كثير من العلماء إلى أن السجود على الأنف مستحب غير واجب. وروي عن الحسن والشعبي والقاسم وسالم، وهو قول الشافعي وسفيان ومالك وأحمد في رواية ثانية عنهما. وحمل من قال بذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما على الاستحباب دون الوجوب، وقالوا لأنه عد الأعضاء المأمور بالسجود عليها سبعا، ولو كان الأنف معها لكانت ثمانيا. واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه كما في فوائد التمام، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر. قالوا: إذا كان على قصاص معناه أنه رفع أنفه، وإلا ما يتمكن من ذلك مع التساق أنفه بالأرض. وهو حديث ضعيف في إسنادي أبو بكر بن أبي مريم وشديد الضعف. قال أبو عبد الله: الصواب في المسألة والقول الأول أنه يجب عليه تمكين أنفه أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد تمكينه بالإشارة إليه، وإلى رواية مسلم صريحة أنه مأمور بها أيضا. قال: وجعل سبعة أعضاء باعتبار أن الأنف والجبهة كالعضو الواحد لاتصاله به وعدم وجود الفاصل بينهما والله أعلم. وقد رجح هذا القول الإمام الشوكاني رحمه الله فقال: وبهذا البيان يتضح لك أن رواية ذكر الجبهة مع الإشارة إلى الأنف لبيان أن السجود على الجبهة لا يكون تاما كاملا إلا بوضع الأنف معها. ومع هذا فقد أغنانا عن ذلك ذكرهما معا في الأحاديث كما أشرنا إليه، وقد اجتمع في السجود على الجبهة والأنف البيان للسجود المأمور به في القرآن المعلوم وجوبه بالضرورة الشرعية بالقول والفعل، فكان ذلك كافيا في فرضية السجود على تلك الأعضاء من غير انضمام أمر الأمة بذلك. فكيف وقد ثبت كما ذكرناه لك. يعني يقول الشوكاني: لو لم يكن إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان السجود الشرعي المأمور به لكان كافيا، فكيف قد انضم إلى ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قال: تنبيه. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح: ولو اقتصر على السجود على أنفه دون جبهته لم يجزوه عند أحد من العلماء ممن أوجب السجود على الأنف غير أبي حنيفة، وهي رواية عن الثوري رواها عنه حسان بن إبراهيم. طيب، وهذا قول بعيد، يعني يكتفي بالأنف دون وضع الجبهة. قال ابن منذر رحمه الله كما في المغني: لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول، يعني أبا حنيفة. إذن قول هذا من مفردات أبي حنيفة أنه من سجد على أنفه فقط أجزاء. الثوري في رواية فقط رفعت له.
يعني
نعم أبو حنيفة ما ليس مسبوقا بأحد ما عنده سلف. قال المسألة الثالثة. نعم في جبهته وأرنبة أنف لما انصرف في ليلة القدر وقد ابتل وجهه طينا. قال المسألة الثالثة مباشرة الساجد لأعضائه الأرض. ذهب جمهور العلماء إلى استحباب مباشرة لأعضائه الأرض يعني ما يفصل الفاصل من الثياب وغيرهم، وكره أن يفصل بين جبهته أو أنفه أو يديه فاصل متصل بالمصلي، والذي كره هو المتصل. ما مقصود بمتصل؟ متصل بالمصلي أنا ملتصق به كالعمامة مثلا أو القفازات وغيرها. قال بينما ذهب الشافعي لأنه لا يجزئه أن يسجد على كور عمامته، يعني لو فصل بكور العمامة على جبهته فلا يجزئ في مذهب الشافعي، ولا على طرف ثوبه المتصل به حتى يكشف عن بعض محل سجوده، يعني لو رفع قليلا وسجد على نصف الجبهة عندهم هل يجزئ الشافعية؟ يجزئ. فإذا كانت العمامة مغطية على الجبهة كاملا فلا يجزئ. قال وهو قول له في اليدين أيضا، والأصح أنه أنه يجز في اليدين، يعني في اليدين عنده الأصح أنه يجز، ويحتاجون إلى أن يلزموا بذلك. وأيضا الخفان، من صلى بخفين على قوله فهو لم يباشر برجليه الأرض فيلزم أيضا ببطلان ذلك، هم لا يلتزمون بالخفين. قال أبو عبد الله سدد الله الراجح قول الجمهور قياسا على الخفين والركبتين وعلى القفازين. وقد علق البخاري في صحيحه عن الحسن أنه قال كان القوم يسجدون على الإمامة والقنسوة ويداه في كمه، ثم استدل بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود فيسجد عليه، وهو في صحيح مسلم أيضا. إذن وبقي ما هو الأفضل في المباشرة بالجبهة واليدين؟ المباشرة أفضل. حديث أبي سعيد النبي عليه الصلاة والسلام انصرف وجهه مبتل بالطين والماء، وجبهته وأرنبت أنفه فيها الطين، فمن حيث الأفضل هو الأفضل. ومن حيث الإجزاء لو كان العمامة على جبهته وسجد هل تجزئ؟ صحيح الإجزاء كما يجزئ في الخفين وكما أيضا في الركبتين وغيرها. قال وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد. طيب نسينا أن ننبه على التفريج عند الهوي للسجود، هل يفرج يديه عند أن يهوي ساجدا؟ تقدم معنا أنه ماذا يفرج في نعم سيأتي معنا أنه يفرج في السجود، فعند الانحناء للسجود هل يفرج؟ نعم يقول أخ ما يفرج إنما التفريج بالسجود، من يخالف؟ هل يفرج يديه عند الهوي؟ من هو الحديث من؟ طيب وجاء حديث أبي حميد الذي في محضر عشر من الصحابة، نفس ذلك الحديث في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما إسناده صحيح. قال ثم يكبر ويهوي ساجدا مجافيا يديه عن جنبيه، يهوي ساجدا ويجافي يديه عن جنبيه، وفي لفظ مجافيا يديه عن جنبه، فهذا من المستحبات أيضا المجافاة عند الهوي، وهذا إذا تمكن. وأما إذا كان هناك ازدحام الصفوف فلا يؤذي جاره، لكن مع التمكن فيصل يهوي ماذا جاء في بين يدي عند الهوية السيئة. وهذا فيه أيضا إشارة إلى تقديم اليدين على الركبتين، ستأتي هذه المسألة إن شاء الله. قال عن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. بحينة اسما أم، وهم اسمه ما اسم الصحابي هذا وما اسم هذه؟ نعم عندك من هنا من هذه الجهة، هذه الجهة ما نعتني بها. عندك عبد الملك ما اسمه؟ عبد الله ابن بحين، هذا اسم الأم. والاسم الأب ما عند من هذا؟ قحطان. لا عند الله يخلى الذي رفع يده عندك. نعم مالك، عبد الله بن مالك. ومن بعد الفائدة ابن إذا جاءت بين علمين، فإن كانت أما أو صفة تكتب بزيادة الهمزة الوسط، وإن كان علما بين نعم، وإن كانت الصفة بين علمين كلاهما اسم لرجل تكتب بدون الهمزة الوسط، بل تكتب بل وتنطق ابن. وإذا أضيف إلى صفة إبراهيم ابن النبي يكتب بهمزة أو بدون همزة، يكتب بزيادة ألف الوسط أو بدون ألف الوسط، بدونها ابن النبي. عيسى ابن مريم يكتب بزيادة ألف الوصل أو لا؟ نعم بزيادة، لأنها إنما تحذف إذا كان وصفا بين علمين لرجلين. وإذا نسب إلى شخص تبنى يكتب بالهمزة أو لا؟ لا نعم بزيادة الألف، يعني ألف الوصل أقدار بالله سود. ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية فائدة من هاي زيادة الهمزة. نعم هذا وصل جدة، وصل أحد جداته. نعم اسم كان معه اسم أحد جداته، قالوا سماها رأى نعم أحد أجداده رأى بنت صغيرة أظن تيم أو كذا، فولد له بنت فسماها تيمية أو نحو ذلك. طيب وإذا جاء بوالي الصف؟ نعم كذا مثلا عروة بن الزبير، لو جاء عروة ابن عروة في آخر الصف وابن الزبير في أول الصف، فكيف تكتب ابن الزبير؟ زيادة الهمزة بأول الصف، تكتب بزيادة ألف الوصل أو همزة الوصل. قال عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. قال حكم التفريج بين اليدين في السجود. قال الحافظ رجب رحمه الله في فتح الباري وفي استحباب التجافي في السجود أحاديث كثيرة لم يخرج البخاري منها غير هذا، يعني حديث ابن بحينة، والقول باستحبابه قول جمهور العلماء، وذكر الترمذي أن العمل عندهم عليه، وهذا يشعر بأنه إجماع منهم. ثم قال ابن رجب رحمه الله فإن أطال السجود ولحقته مشقة بالتفريج فله أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه ولا يضع مرفقيه في الأرض، لأن هذا منهي عنه كما يأتي، يصير من التشبه بالسباع. ثم قال رجب رحمه الله فإن أطال السجود ولحقته مشقة بالتفريج فلو أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه. وقد روى ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال اشتكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال استعينوا بالركب، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظه، وابن حبان في صحيحه والحاكم، ورواه الثوري وابن عيينة وغيرهما عن سميع عن نعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فإن الخلاف من الذي رواه متصل، من الذي رواه متصلا؟ ابن عيينة. من خالفه؟ الثوري وابن عيينة وغيرهما، واحد من هؤلاء يكفي في ترجيح رواية. قال والمرسل أصح عند البخاري وأبي حاتم الرازي والترمذي والدارقطني وغيرهم، ورخص فيه عمر بن عبد العزيز والأوزاعي ومالك في النافلة، وكذلك قال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي والمنصوص عن أحمد في رواية حرب أنه لا يفعل بل يجافي، ومتى كان التجافي يضر بمن يليه في الصف للزحام فإنه يضم إليه من جناحه. قال الأوزاعي انتهى المراد بالتصرف. إذن المجافة من المستحبات، ولكن إذا كنت في الصفوف وتؤذي أخاك فلا تجافي بين يديك، المجافة مطلوبة من المستحبات. فما حال الحديث حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديك لمرت من شدة المجافة؟ نعم الشيخ الباني صحيح، هو حديث صحيح بس منه في مسلم، ميمونة في مسلم، نحن بعيد أحد المسلم في صحيح مسلم عن ميمونة. قال رفع المرفقين عن الأرض في السجود أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء رضي الله عنه برفع المرفقين، وعليه فيجب على الساجد أن يرفع المرفقين عن الأرض ولا يضعهما على الأرض، فإن ذلك من فعل بعض السباع. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، وقد تقدم الكلام على ذلك عند حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، ويخرج من النهي أقل رفع، لو رفع من الأرض شيئا يسيرا ارتفع خرج من النهي ومشابهة السباع، وكلما ارتفع فهو أقرب إلى السنة حتى يحصل المجافة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم.